بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من كتاب الصلاة. الحديث الرابع، قال البخاري: باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح هو ابن سليمان قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. الحديث. قال الدارقطني: هذا السياق غير محفوظ واختلف فيه على فليح، فرواه محمد بن سنان هكذا، وتبعه المعافى بن سليمان الحراني، ورواه سعيد بن منصور ويونس بن محمد المؤدب وأبو داود الطيالسي عن فليح عن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد جميعا عن أبي سعيد. قلت: أخرجه مسلم عن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن يونس وابن حبان في صحيحه من حديث الطيالسي، ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد، ولم يذكر عبيد بن حنين. أخرجهما البخاري في مناقب أبي بكر. فهذه ثلاثة أوجه مختلفة. فأما رواية أبي عامر فيمكن ردها إلى رواية سعيد بن منصور بأن يكون اقتصر فيها على أحد شيخي أبي النضر دون الآخر، وقد رواه مالك عن أبي النضر عنهما جميعا، حدث به القعنبي في الموطأ عنه، وتبعه جماعة عن مالك خارج الموطأ. وأخرجه البخاري أيضا عن ابن أبي أويس عن مالك في الهجرة، لكنه اقتصر فيه على عبيد بن حنين حسب. وأما رواية محمد بن سنان فوهم، لأنه صير بسر بن سعيد شيخا لعبيد بن حنين، وإنما هو رفيقه في رواية هذا الحديث. ويمكن أن تكون الواو سقطت قبل قوله عن بسر، وقد صرح بذلك البخاري فيما رواه أبو علي بن السكن الحافظ في زوائده في الصحيح. قال: أخبرنا الفرابري قال: قال البخاري هكذا رواه محمد بن سنان عن فليح، وإنما هو عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد، يعني بواو العطف. فقد أفصح البخاري بأن شيخه سقطت عليه الواو من هذا السياق، وأن من إسقاطها نشأ هذا الوهم. وإذا رجعنا إلى الإنصاف لم تكن هذه علة قادحة مع هذا الإيضاح، والله أعلم. قال الحديث الخامس، عند البخاري ومسلم. قال الدارقطني: أخرج جميعا حديث مالك عن الزهري عن أنس قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا مما يعتد به على مالك، لأنه رفعه وقال فيه إلى قباء، وخالفه عدد كثير منهم عمرو بن الحارث والليث بن سعد ويونس بن يزيد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان وابن أبي ذئب وآخرون، انتهى. وقد تعقبه النسائي أيضا على مالك، وموضع التعقب منه قوله إلى قباء، والجماعة كلهم قالوا إلى العوالي. ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث، لا سيما وقد أخرج رواية المحفوظة، الله أعلم.
نعم،
الحديث
هنا في كلمة يعتد يقول في سين ينتقد،
نعم
كلاهما متوجه يعني.
نعم
نعم.
قال الحديث السادس، رواه البخاري أخرجه البخاري ومسلم. روى البخاري من طريق شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. وقال حماد عن سعد عن حفص، تمام، الصبح أربعا، الصبح أربعا. وقال حماد عن سعد عن حفص عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن مالك بن بحينة، ورواه قبل ذلك عن عبد العزيز عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص عن عبد الله بن مالك به. قال أبو مسعود الدمشقي: أهل العراق منهم شعبة وحماد وأبو عوانة يقولون مالك بن بحينة، وأهل الحجاز يقولون عبد الله بن مالك ابن بحينة. وهو الصواب. وذكر البخاري في تاريخه ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة، ثم قال: وقال بعضهم مالك بن بحينة والأول أصح. قلت: وهذا لا يعل هذا الخبر، لأن أهل النقد اتفقوا على أن رواية أهل العراق له عن سعد فيها وهم، والظاهر أن ذلك من سعد بن إبراهيم إذا حدث به بالعراق. وقد اغتر ابن عبد البر بظاهر هذا الإسناد، فقال لعبد الله بن بحينة ولأبيه مالك صحبة، والله أعلم.
يعني هنا في هذا الحديث لم يشر الحافظ إلى أنه عند البخاري ومسلم.
في الحديث اللي هو
الذي قرأناه
السادس
الآن.
احنا اللي قرأناه، أشار يا سيدنا أشار.
الخاء والميم هذه إشارة المحققة أظن.
يعني حضرتك
وفي
تقصد ان
العادة يعني يقول الدارقطني يقول أخرجها جميعا.
نعم، تمام.
نعم.
بس ممكن نحتاج الى التحقق ان كانت الخاء والميم ديت منه ام من المحقق، يعني انا ما لا ادري
نعم
بصراحة. قال الحديث السابع، بس لو هي من المحقق سيدنا، لماذا لم يضعها مثلا في مثل الحديث السابع؟ ولا هو
فهمت؟
يميز
ما
يعني
هو
مثلا
السابع، السابع ده عند البخاري فقط،
فلا يضع امامه غلط؟
الثامن اهو عند البخاري ومسلم. ايوه، ما هو
نعم
لو البخاري بس يبقى ده شغل الكتاب، مش محتاج ان هو
نعم
ينص عليه.
تمام.
نعم.
قال الحديث السابع، قال الدارقطني: أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكرة، منها حديث زادك الله حرصا ولا تعد، والحسن إنما يروي عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة يعني، فيكون الحديث منقطعا، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا في الكسوف إن شاء الله تعالى. الحديث الثامن عند البخاري ومسلم، قال الدارقطني: وأخرج جميعا حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصل فإنك لم تصل. وقد خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم، منهم أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعيسى بن يونس وغيرهم، فرووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة، ولم يذكروا أباه. ويحيى حافظ، ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، والله أعلم. قلت: ورجح الترمذي رواية يحيى القطاني، وهذا من قبيل الحديث الثاني، وقد أوضحنا الجواب عن مثل ذلك هناك. الحديث التاسع، قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة، وقد اختلف فيه على المقبوري، فقال ابن عجلان عن أبيه عن ابن وديعة عن أبي ذر، وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر أبا ذر ولا سلمان. ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن المقبوري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بينهما أحدا. وقال عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، انتهى. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن المبارك عن ابن أبي ذئب به، وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب أيضا، فقال أبو علي الحنفي فيما رويناه في مسند الدارمي عنه مثل رواية آدم، وكذا رويناه في صحيح ابن حبان من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب، ورواه أحمد في مسنده عن أبي النضر وحجاج بن محمد جميعا عن ابن أبي ذئب كذلك. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب، أعتقد سيدنا
نعم.
هو هنا كاتب عن أبي ذئب، فأعتقد عن ابن أبي ذئب.
نعم.
وقال أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار عن سلمان، وهذه رواية شاذة لأن الجماعة خالفوه، ولأن الحديث محفوظ لعبد الله بن وديعة لا لعبيد الله بن عدي، وأما ابن عجلان فلا
أجل
يقال نعم وأما ابن عجلان فلا يقارب ابن أبي ذئب في الحفظ، ولا تعلل رواية ابن أبي ذئب مع إتقانه في الحفظ برواية ابن عجلان مع سوء حفظه. ولو كان ابن عجلان حافظا لأمكن أن يكون ابن وديعة سمعه من سلمان ومن أبي ذر، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا، وقد اختار ابن خزيمة في صحيحه هذا الجمع وأخرج الطريقين معا، طريق ابن أبي ذئب من مسند سلمان، وطريق ابن عجلان من مسند أبي ذر رضي الله عنهما. وأما أبو معشر فضعيف لا معنى للتعليل بروايته، وأما رواية عبيد الله بن عمر فهو من الحفاظ، إلا أنه اختلف عليه كما ترى، فرواية الدراوردي لا تنافي رواية ابن أبي ذئب لأنها قصرت عنها، فدل على أنه لم يضبط إسناده فأرسله. ورواية عبد الله بن رجاء إن كانت محفوظة فقد سلك جادة في أحاديث المقبوري، فقال عن أبي هريرة: ويجوز أن يكون للمقبوري فيه إسناد آخر، فقد وجدته في صحيح ابن خزيمة من رواية صالح بن كيسان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. وإذا تقرر ذلك عرف أن الرواية التي صححها البخاري أتقن الروايات. الله أعلم. الحديث العاشر. قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال: وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر، وقال: إنما رواه هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس، وقيل إن هشيم كان يدلسه عن عبيد الله بن أبي بكر. وقد رواه مسعر ومرج بن رجاء وعلي بن عاصم عن عبيد الله، ولا يثبت منها شيء، انتهى كلامه. وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديث هشيم، لأن هشيما كان يحدث به قديما هكذا، ثم صار بعد لا يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق، ولهذا لم يسمعه منه إلا كبار أصحابه. وأما قوله إن هشيما كان يدلس فيه فمردود، فرواية البخاري نصها عن هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر فذكرها. والعجب من الإسماعيلي أيضا، فإنه أخرجه من رواية أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن عبيد الله، ثم قال: هشيم مدلس، فكأنه لما رآه عنده معنعنا ظن أن هشيما دلسه. ومن هنا يظهر شفوف نظر البخاري على غيره. وأما رواية مرج بن رجاء فعلقها البخاري في الباب، ووصلها أحمد بن حنبل وابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي. ولا أدري معنى قول الدارقطني لا يثبت منها شيء، وقد رواه غير من ذكر أخرجه ابن حبان في صحيحه والإسماعيلي في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر نحوه. نعم، رواية مسعر لا يصح إسنادها عنه، وعلي بن عاصم ضعيف. وأما الطريق التي ذكرها عن هشيم عن محمد بن إسحاق فرواها أحمد بن منيع في مسنده، والترمذي في جامعه، والإسماعيلي في مستخرجه من طريق هشيم به، وقد ظهر بما قررناه أن إحدى الطريقين لا تعل الأخرى. والله أعلم. الحديث العاشر. قال البخاري: حدثنا محمد قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد بن فليح. وحديث جابر أصح. هكذا في جميع الروايات التي وقعت لنا عن البخاري، إلا أن في رواية أبي علي بن السكن تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. كذا وقع عنده. قال أبو علي الجياني: والظاهر أن هذا الإصلاح من قبله. قلت: والتخبيط فيه ممن دون البخاري، وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف محررا، فذكر حديث أبي تميلة وبعده تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. قال البخاري: وحديث جابر أصح. وكذا حكاه أبو نعيم في مستخرجه، وحكى البرقاني نحوه. ثم قال أبو مسعود متعقبا عليه: إنما رواه يونس ابن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لا عن جابر. قال: وكذا رواه الهيثم بن جميل عن فليح. قلت: ولم يصب أبو مسعود في دعواه أن رواية يونس بن محمد إنما هي من مسند أبي هريرة، فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن يونس بن محمد من مسند جابر كما قال البخاري ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي، وكذا رواه أبو جعفر العقيلي في مصنفه من حديث يونس، وكذا قال الترمذي أن أبا تميلة ويونس بن محمد روياه عن فليح عن سعيد عن جابر. نعم، رويناه من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادى وأحمد بن الأزهر وعلي بن معبد، ثلاثتهم عن يونس بن محمد عن فليح، ثلاثتهم عن يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة كما قال أبو مسعود. وقوي بهذا أن لسعيد بن الحارث فيه شيخين، وقد ذكر أبو مسعود أيضا أن محمد بن حميد رواه عن أبي تميلة فصيره من مسند أبي هريرة، ولكن محمد بن حميد لا يحتج به، ورواية محمد بن الصلت قد ذكرت من وصلها في فصل التعليق ولله الحمد.
نعم، في هذا
الحديث
الحديث 11 موضعان
نعم
في الهامش المهمان. الموضع الأخير فيها كلمة والتخبيط، يقول في سين والتخليط، ويعني
نعم
الأمر قريب. لكن
نعم
الهامش الأول بقى يقول والظاهر، قبل كلمة والتخبيط هذه، والظاهر أن هذا الإصلاح من قبله، والظاهر أن
نعم
هذا الإصلاح من قبله. كتب تحت
نعم
ليس كذلك، فقد وقع هذا أيضا في رواية أبي ذر الهروي.
هو هنا سيدنا يقصد من
ويقول إن
قبله
الإصلاح من مين؟ من قبل
من
من؟
قبل علي بن السكن،
نعم.
أو يعني هو لما قال وحديث الإبل
يقصد هنا
الأصح،
لما شاركه أبو ذر الهروي فلا يكون إصلاح، فضلا عن
نعم
أن يكون من قبل فلان. نعم.
نعم لأن هو هنا في البداية قال هكذا في جميع الروايات التي وقعت لنا عن البخاري، إلا أن في رواية علي بن السكن،
نعم.
فلعله هو يعني ليس كذلك، يعني ليس من علي بن السكن لوحده لكن أبو ذر الهروي كذلك. فلما يكون في روايتين فده ينفي إن الإصلاح من علي بن السكن.
نعم.
نعم.
لأن أظن الشيخ عماد أو الدكتور أحمد يفيدنا أيضا في هذا، إن اتهم أبو ذر بإصلاح كثير.
نعم. نكمل إن شاء الله.
نكملها.
قال الحديث الثاني عشر، قال الدارقطني أخرج البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكرة منها حديث الكسوف، والحسن إنما يروي عن الأحنف عن أبي بكرة. قلت البخاري معروف أنه ممن كان يشدد في مثل هذا، وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن علق بعضها، ومن جملة ما علقه فيه رواية موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال أخبرني أبو بكر، فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن، ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكر باعتماده على إثبات من أثبته، وسيأتي مزيد لذلك في فضل الحسن بن علي بن أبي طالب إن شاء الله تعالى. قال من قصر الصلاة الحديث الثالث عشر، أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني أخرج جميعا حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي
أنا
هريرة عن
بدأ لي
النبي.
شيء في الموضع السابق، ولعل
نعم
يأتي معنا ما يسند هذا الظاهر يعني.
نعم
وكان 11.
نعم كان الحادي عشر سنة.
لا، الموضوع اللي احنا وقفنا عنده كان السادس، إن كلمة البخاري ومسلم هي تخريج للحديث، يعني لوجود الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وأما التعليل مؤاخذة الإمام الدارقطني فهي هنا للبخاري فقط، لأنه اقتصر عليه فقال روى البخاري من طريق شعبة. هنا الإمام مسلم ما ذكرهوش من هذه الطريق، فلذلك لم يشركه في التعليل، وإن كان الحديث موجود هنا وموجود هنا. ففي التخريج يخرج من الاثنين، وفي التعليل يخص البخاري لأجل الطريق.
نعم، لكن أنا كنت أقصد إن هو هل هي من وضع المحقق أم وضع ابن حجر؟
أو لا، هذا شيء آخر يعني ننظر فيه فيما يأتي إن شاء الله.
إن شاء الله.
لكن السلام عليكم.
وعليكم
عليكم
السلام
السلام
ورحمة الله وبركاته.
لكن سيدنا هو الدارقطني لما عمل كتاب الإلزامات وتتبع عمله على البخاري ومسلم، ليس على البخاري وحده.
صحيح، ولكن هل كل حديث ذكره ذكر فيه أن المؤاخذة على البخاري ومسلم، ولا أحيانا يؤاخذ مسلما فيما لم يروه البخاري، ويؤاخذ البخاري فيما لم يروه مسلم، ويؤاخذهما معا فيما رواياه من نفس الطريق المعلق؟
هو يؤاخذهما سواء اتفق على الحديث أو انفرد أحدهما بالحديث. الذي يفعله المحقق هنا أنه أراد يعني يبين ما ذكره ابن حجر في مقدمة هذا الفصل، أنه انتقد على البخاري نحو من 110 حديث، واتفق هو مسلم في موضوع الانتقاد على ظن حاجة و30 حديث يعني. فهو أراد أن يعلم ويربز للأحاديث التي انتقدت على الاثنين معا بوضعه رمز الخاء والميم، فقط لأجل أن ينتبه القارئ، قارئ النسخة المحققة هذه، إلى أن هذا الموضع مما اشترك البخاري ومسلم في الانتقاد عليهما فقط، ليس هذا
لماذا
الموضع
لم يذكر فيه الكلام.
لكن الدارقطني تتبع الشيخين في كتابيهما ولم يتبع واحدا.
لماذا خص البخاري؟ لماذا خص البخاري ولم يذكر شيئا عن مسلم في هذا الحديث المنتقد، حديث رقم 6؟
حديث رقم 6، وهو علم عند حضرتك
هو كتب قدامه خاء ميم الحديث السادس، وبعدين بقى الحافظ قال روى البخاري من طريق شعبه.
لان هو مسلم لم يروه من نفس الطريق.
نعم، هذا عدد
يعني
الذي كنت اقوله، ان ممكن يكون الحديث نفسه موجود في البخاري ومسلم كتخريج، ولكن الطريق المعلق موجود عند واحد منهما، طبعا عند مسلم فقط لن يريده في هذا الكتاب، وعند البخاري فقط. فهذا هو الذي يعني الحافظ ابن حجر ويهتم به.
نعم، هو الحافظ يهتم بالمنتقد على البخاري، لكن نعم. مسلم يأتي عرضا لكن ليس
نعم.
هو الأصل.
نعم، ولذلك احنا لو رجعنا مثلا في هذا الحديث، هل يا ترى نجده رواه من طريق شعبة، نفس الطريق المنتقدة؟ فإن كان رواه من نفس الطريق فهنا السؤال، لماذا لم يأتي به؟ وإذا كان رواه
في مسلم الحديث أمامي
فيبقى خلاص هو ليس منتقدة على مسلم.
نعم، ولم يروي من طريق شعبة،
لم يروي،
وإنما رواه من طريق ليس من طريق شعبة.
إذا نجا منها بهذا، إن هو لم يأتي به من طريق شعبة، فيبقى منتقد على البخاري فقط.
نعم،
جزاكم الله خير.
إياك.
نسمع إن شاء الله.
نعم.
قال: من قصر الصلاة، الحديث 13 أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني نعم،
كما تعلم يا شيخ قاسم، من 11 ل 19 مبني على فتح الجزئين، 13.
اي نعم.
تمام، ماشي،
مركب يعني.
قال الحديث، بس هنا سيدنا أليست تحمل على الوصف أو كده؟
ما هو الحديث صحيح، 13 مركبة، كقوله تعالى عليها 19، رأيت 11.
أنا أقصد لأن هي عرفت بالألف واللام يعني،
وإن عرفت
نعم،
وإن عرفت يعني لا تخرج عن التركيب.
نعم،
هي مبنية. لكن انت حضرتك قرات ال 12 الثاني عشر؟
نعم قراناه،
فظني وقفنا لحد ولله الحمد في ال
لا لا
في 11 لما اكون ذهبا.
قرات الثاني عشر، قرات.
نعم، ذات النقل.
وحتى بين في فهذا معتمده في اخراج حديث الحسن ورده على من نفى. قراناه. نعم.
قال: من قصر الصلاة، الحديث 13 أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني أخرج جميعا حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر وليس معها محرم. قال الدارقطني معها ومعها محرم وليس معها محرم. قال الدارقطني وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة يعني لم يقول عن أبيه. قلت لم يهمل البخاري حكاية هذا الاختلاف بل ذكره عقب حديث ابن أبي ذئب. والجواب عن هذا الاختلاف كالجواب في الحديث الثاني، فإن سعيدا المقبوري سمع من أبيه عن أبي هريرة وسمع من أبي هريرة، فلا يكون هذا اختلافا قادحا، وقد اختلف فيه على مالك فرواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث بشر بن عمر عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقال بعده لم يقل أحد من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر بن عمر انتهى. وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضا، وصحح ابن حبان الطريقين معا والله أعلم. من قيام الليل الحديث
في حاجة مهمة يعني تظهر من تصرف ابن حجر في الرد، أنه كثيرا ما يعتمد في الخلاف بين الروايات في سواء بالوصل أو الإرسال أو سواء بزيادة راوي أو نقص راوي، يعتمد على الجمع
راوي الثاني على الوجهين،
يعني كما يقول هنا أن سعيد نعم الجمع بين الأسانيد المختلفة. هنا يعني يقول الحديث الخلاف اللي في الحديث ده سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وفي رواية أخرى سعيد المقبوري عن أبي هريرة، تمام؟ فيبقى هناك من ذكر أباه هناك من لم يذكره، وبالتالي ابن حجر كثيرا ما سيأتي معه كما سبق وكما سيأتي أنه يجمع بأن الراوي سمع الوجهين، يعني سمع هذا الحديث من أبيه عن أبي هريرة وسمعه من أبي هريرة مباشرة، ثم يستدل على ذلك بأن أحد من اشترط الصحة في كتابه أخرج الوجهين جميعا كما قال ابن حبان صحح الطريقين. طبعا كلمة صحة يعني أخرجها أو أخرجهما في كتابه في صحيح ابن حبان، وفي الحديث الذي سبق قال ابن خزيمة، فيعتمد على إخراج أمثال ابن حبان وابن خزيمة في كتابيهما للطريقين جميعا أو للوجه الذي يرجحه. فدي طريقة موجودة جدا تكفر جدا عند ابن حجر، سواء في الجمع بين أسباب النزول المتعارضة أو المختلفة ظاهرا أو بين الأسانيد التي فيها زيادة ونقص على راوي، فسنرى هذا كثيرا جدا، فلنتبعه يعني إن فيه فائدة إن شاء الله عظيمة يعني.
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نعم. قال من قيام الليل الحديث الرابع عشر. قال الدارقطني أخرج البخاري حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقد اختلف فيه على الأوزاعي، فقال عمرو بن أبي سلمة والوليد بن مسلم وغيرهما عنه عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سلمة زادوا رجلا انتهى. وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله، بل هنا صرح الأوزاعي بالتحديث عن يحيى وصرح يحيى بالتحديث عن أبي سلمة، فانتفت تهمة التدليس، والراوي له هكذا عنده عن الأوزاعي عبد الله بن المبارك وهو من الحفاظ المتقنين. ومع ذلك فالبخاري لم يهمل حكايات الخلاف في ذلك بل ذكره تعليقا. وأخرج مسلم طريق عمرو بن أبي سلمة كما أوضحته في تعليق التعليق. قال الحديث الخامس عشر رواه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث شعبة عن عمرو عن جابر إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وقد رواه ابن جريج وابن عيينة وحمد بن زيد وأيوب ووقاء وحبيب أبو يحيى كلهم عن عمرو أن رجلا دخل المسجد فقال له صليت؟ قلت هذا يوهم أن هؤلاء أرسلوه وليس كذلك، فقد أخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد وسفيان بن عيينة ومسلم من حديث أيوب وابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار
موصول. قد أخرجه الشيخان ومسلم
نعم. ومسلم من حديث أيوب وابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار موصولا، وإنما أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن واختصره، وهم إنما أوردوه على حكاية قصة الداخل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهي قصة محتملة للخصوص، وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل، فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم وليست بشادة، فقد تبعه على ذلك روح بن القاسم عن عمرو بن دينار أخرجه الدارقطني في السنن، فهذا يدل على أن عمرو بن دينار حدث به على الوجهين والله أعلم. ووقع في هذا الموضع للمزي في الأطراف شيء ينبغي التنبيه عليه، وذلك أنه قال في أول ترجمة شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر حديثا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. الحديث خاء في الصلاة عن آدم وميم فيه عن بندار عن غندر، يعني كلاهما عن شعبة به، وهذا اللفظ الذي صدر به الحديث ليس هو لفظ شعبة كما ترى. قال من كتاب الجنائز الحديث 16. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على الجنازة فله قراط الحديث. قال وقد رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقل عن أبيه. قلت وهذا نظير الحديث 13، لكن رواية عبيد الله بن عمر في هذا غير مشهورة، فرواية ابن أبي ذئب هي المعتمدة وهي من أفراد الصحيح، وإنما أوردها المصنف مقرونة برواية الأعرج عن أبي هريرة. الحديث 17. قال الدارقطني أخرج البخاري حديثا ليس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قتلى أحد ويقدم أقراءهم، وقد رواه ابن المبارك عن الأوزعي عن الزهري مرسلا عن جابر، ورواه معمر عن الزهري عن ابن أبي صغيرة عن جابر، ورواه سليمان بن كثير عن الزهري قال حدثني من سمع جابرا وهو حديث مضطرب انتهى. أطلق الدارقطني القول في هذا الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب عنه بأن يفسر المفهم الذي في رواية سليمان بالمسمى الذي في رواية الليث، وتحمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين، وأما رواية الأوزاعي المرسلة فقصر فيها بحذف الواسطة، فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه، وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه، وإنما أخرج رواية الأوزعي مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن الليث والأوزعي جميعا عن الزهري، فأسقط الأوزعي عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث وهما في الزهري سواء، وقد صرح جميعا بسماعهما له منه فقبل زيادة الليث لثقته، ثم قال بعد ذلك ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابرا، وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد رواية الليث بذلك، ولم يرها علة توجب اضطرابا، وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أبي صغيرة وقال ثبتني فيه معمر فرجعت روايته إلى رواية معمر. وعن الزهري فيه اختلاف لم يذكره الدارقطني، فقيل عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال حديث أسامة خطأ غلط فيه، يعني أن الصواب حديث الليثي، ووهم الحاكم فأخرج حديث أسامة هذا في مستدركه. وعن الزهري فيه اختلاف آخر رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهو خطأ أيضا، وعبد الرحمن هذا ضعيف، ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجح وهذه الروايات كما قررناه، وأن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف. حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرين تقدم في الثاني. الحديث 18. قال الدارقطني أخرج البخاري حديث داود بن أبي الفرات عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة فقال وجبت الحديث، وقد قال علي بن المديني إن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود، ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود. قال الدارقطني وقلت أنا، وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن ابن بريدة عن عمر ولم يذكر بينهما أحد انتهى، ولم أره إلى الآن من حديث عبد الله بن بريدة إلا بالعنعنة، فعلته باقية إلا أن يعتذر عن البخاري عن تخريجه بأن اعتماده في الباب إنما هو على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذه القصة سواء، وقد وافقه مسلم على تخريجه، وأخرج البخاري حديث أبي الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز بن صهيب، فلم يستوف نفي العلة عنه كما يستوفيها فيما يخرجه في الأصول، والله أعلم. من الزكاة الحديث 19، أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث عفان عن وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة الحديث. وقد رواه يحيى القطان عن أبي حيان فخالف وهيبا فأرسله ولم يذكر أبا هريرة، انتهى. وقد أخرج البخاري حديث يحيى القطان عقب حديث وهيب فأشعر بأن العلة ليست بقاضحة لأن وهيبا حافظ فقدم روايته لأن معه زيادة وفيه معنى رواية وفي معنى رواية
معه زيادة
نعم لأن معه زيادة وفي معنى روايته حديث آخر اتفق عليه من هذا الوجه في كتاب الإيمان من طريق جرير وإسماعيل بن علية عن أبي حيان وهو مما يقوي رواية وهيب والله أعلم. الحديث 20، قال أبو مسعود أخرج البخاري حديث شعيب بن إسحاق عن الأوزعي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث. وقد رواه داود بن رشيد وهشام بن خالد عن شعيب عن الأوزعي عن يحيى غير منسوب ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن عبد الرحمن بن أبي اليمان عن يحيى بن سعيد ورواه عبد الوهاب بن نجدة عن شعيب عن الأوزعي قال حدثني يحيى بن سعيد انتهى كلامه. واقتضى أمرين، أحدهما أن شيخ البخاري وهو إسحاق بن يزيد وهم في نسبة يحيى فقال ابن أبي كثير وإنما هو يحيى بن سعيد بدليل رواية عبد الوهاب، وأن داود وهشام لم ينسباه. ثانيهما أنه اختلف فيه على الأوزعي مع ذلك بزيادة رجل فيه بينه وبين يحيى بن سعيد برواية الوليد بن مسلم، وإذا تأملت ما ذكره لم تجد مختاره مستقيما، بل رواية الوليد بن مسلم تدل على أنه لم يكن عند الأوزعي عن يحيى بن سعيد إلا بواسطة، وقد صرح شعيب عنه بأن يحيى أخبره، فاقتضى ذلك أن رواية عبد الوهاب ابن نجدة إما موهومة وإما مدلسة، ورواية إسحاق عن شعيب صحيحة صريحة. وقد وجدت لإسحاق فيه متابعا عن شعيب، وذلك فيما أخرجه أبو عوانة في صحيحه قال حدثنا أبو إبراهيم الزهري وكان من الأبدال قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير فذكره سواء، وهكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من طريق سليمان بن عبد الرحمن. ثم قال الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه الخلق عنه، وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب عن الأوزعي عن يحيى بن سعيد قلت، وهو يدل لما قلناه أن رواية الأوزعي له عن يحيى بن سعيد مدلسة وعن يحيى بن أبي كثير المسموعة، وكأنه كان عند شعيب بن إسحاق عن الأوزعي على الوجهين والله أعلم. الحديث 21، قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر حديث الصدقات، وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ولا عبد الله بن المثنى من ثمامة. قال علي بن المديني حدثني عبد الصمد قال حدثني عبد الله بن المثنى قال دفع إلي ثمامة هذا الكتاب قال وحدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة كتابا عن أنس نحو هذا، وكذا قال حماد بن زيد عن أيوب أعطاني ثمامة كتابا فذكر هذا، قلت ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من أنس كما صدر به كلامه، فأما كون عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة فلا يدل على قدح في هذا الإسناد، بل فيه دليل على صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه، مع أن في سياق البخاري عن عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة أن أنس حدثه وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الأنصاري في الثقة، ولا أعرف بحديث أبيه منه والله أعلم. حديث أنس في النهي عن بيع الثمرة يأتي في البيوع إن شاء الله تعالى. من كتاب الحج الحديث 22، أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني اتفق على حديث عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه حديث الجبة في الإحرام، وفيه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك من حديث ابن جريج وهمام وغيرهما عن عطاء، ورواه الثوري عن ابن جريج وابن أبي ليلى جميعا عن عطاء عن يعلى بن أمية مرسلا، وكذا قال قتادة ومطب الوغاق ومنصور بن زادان وعبد الملك بن أبي سليمان وغير واحد عن عطاء ليس فيه صفوان. قلت في رواية ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن يعلى به، ورواية جميع من ذكره عن عطاء عن يعلى معنعنه، فدل على أنه لم يرويه عن يعلى إلا بواسطة ابنه. وابن جريج من أعلم الناس بحديث عطاء وقد صرح بسماعه منه، فالتعليل بمثل هذا غير متجه كما قدمنا غير مرة. الحديث 23. قال الدارقطني أخرج البخاري حديث السوي عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة في التلبية، وتابعه أبو معاوية عن الأعمش، وقال شعبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية به، وقال وروي عن يحيى القطان عن الأعمش عن خيثمة أيضا، ورواه إسرائيل وأبو الأحوص وزهير بن معاوية ومحمد بن فضيل وأبو خالد وغير واحد عن الأعمش كما قال الثوري، ورواه عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش فأوضحه وبين علته. قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة فذكره. قال الأعمش وذكر خيثمة عن الأسود أنه كان يزيد والملك لا شريك لك. قال الدارقطني فيشبه أن يكون الوهم دخل على شعبة من ذكر الأعمش لخيثمة في آخره. قلت وهو تحقيق حسن ومقتداه صحة ما اختاره البخاري واعتمده من رواية الأعمش على أن البخاري لم يهمل حكاية الخلاف بل حكاها عقب حديث الثوري والله أعلم. الحديث 24. قال الدارقطني أخرج البخاري حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون الحديث، وهذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، ووصله مالك عن أبي الأسود عن عروة كذلك في الموطأ. قلت حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقول بحديث أبي مروان، وقد وقع في بعض النسخ وهي رواية الأصيلي في هذا عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا، وعلى هذا اعتمد المزي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب. قال أبو علي الجياني وهو الصحيح ثم ساقه من طريق أبي علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه على الموافقة وليس فيه زينب، وكذا أخرجه الإسماعيلي من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام ليس فيه زينب، وهو المحفوظ من حديث هشام، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا فيها على عروة كعادته، مع أن أسماء عروة من أم سلمة ليست بمستبعد والله أعلم. الحديث الخامس
أسماء عروة
من أم سلمة ليس
أظن مع أن سماعة والهمزة تسقط.
نعم مع أن سماعة في السلفية.
نعم
يعني انظر مولانا هنا في طريقته أيضا في الدفاع عن البخاري أنه أيضا إذا استقر الأمر على أن هناك خلافا ولم يستطع ابن حجر أن ينفي العلة فماذا يفعل؟ يذكر أن البخارية إنما يذكر الخلاف، يعني يورد الروايتين المختلفتين ليقول أن الحديث يدور بين هاتين الروايتين فيثبت فهم البخاري وحكايته للخلاف، وبهذا تنتفي مسألة الانتقاد على البخاري، يعني أخرج الروايتين وأفهم القارئ أنه يفهم حكاية الخلاف فلا انتقاد عليه
بطريقة يعني. هذا ليس خافيا على البخاري؟
بما حصل أن هذا ليس خافيا عليه وليس ينتقد عليه لأنه أخرج الروايتين وفي النهاية الحديث ثابت.
نعم
يعني هذه طريقة أيضا من الطرق التي اعتمدها يعني ابن حجر.
لا يقال ينتقد لأنه بين
ما هو البخاري. نعم. البخاري الآن هو ماذا
فعله المسألة يعني إثبات الحديث فالحديث نفسه ثابت.
لا لابد أن يعني نتذكر جيدا أن المتون التي انتقدت إنما هي متون ثابتة.
نعم.
وين اختلف في بعض الكلمات فيها زيادة فيها نقصان، دي محل خلاف والترجيح بإخراج البخاري لها. لكن هي المسألة إن البخاري لماذا يخرج هذا الوجه ويكتبه ويذكره في مصنفه الذي اختصه بالصحة؟ فإما لأنه يحكي الخلاف فيأتي بالرواية الأصح ويرد معها رواية فيها بعض العلة ليحكي الخلاف ويبين معرفته بالوجهين أو بالأوجه المختلفة، وأن هذا غير مؤثر تأثيرا حقيقيا في صحة المتن. تمام؟
نعم.
دي طريقة ابن حجر في الدفاع. الطريقة التي مضت منذ قليل أيضا أنه إذا سلم ابن حجر، وهو حتى الآن سلم لثلاثة أحاديث، يعني سلم للدارقطني في ثلاثة أحاديث أن العلة يعني قد تكون رائجة ويعني منتقدة بالفعل، فيقول أنه يحكي الخلاف. الطريقة الثانية التي أشير إليها أنه يقول أن هذا الحديث الذي فيه الخلاف الباب وهو الذي في الأصول، كما ذكر في حديث عبد العزيز بن صهيب في مسألة اللي هو الحديث الثامن عشر في مر بجنازة فقال وجبت، فهو انتقد البخاري حديث داود بن أبي الفرات عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر، فماذا يفعل بعد أن سلم له ابن حجر بهذا الانتقاد؟ اعتذر عنه بأنه جعل حديث عبد العزيز بن صهيب اللي هو الحديث الذي قبل ذلك في الصحيح هو الأصل في الباب، فالبخاري يضع في الباب حديثا يكون أصلا ثم يأتي بعد ذلك بأحاديث قد تنتقد من جهة وجود بعض العلة، لكن المعتمد على الحديث الذي في الأصول. لذلك لابد من التفرقة بين الأصول التي اعتمد البخاري عليها وبين الأحاديث التي ليست في الأصول كمتابعات أو شواهد تعتمد اعتمادا رئيسيا على الحديث الأصل في الباب. فدي يعني من طرق ابن حجر، لو تتبعناها سنخرج بقواعد كثيرة في الدفاع عن السنة والأحاديث. نعم جزاك الله خير.
وأيضا يعني مما يرشح أنه هنا في عمل لصاحب الهمة أنه ممكن يجمع الأحاديث وينظر فيها من ناحية ما المنتقد مما هو أصل وما المنتقد مما ليس بأصل.
ثم المنتقد مما ليس بأصل إنما النزاع في كونه من أصح الصحيح وليس في كونه صحيحا كما كنت قرأت البعض.
نعم.
أظن يعني والله
نعم ده كلام الشيخ الدكتور عبد الله، كلام صائب، لكن طبعا بيرد على هذا بأن في أحاديث يعني العلماء انتقدوها ووسموا زيادة أو نحو من ذلك بأنها غير مسلم أنها صحيحة، لكن طبعا سيبين معنا في هذه الطريقة التي ينتهجها ابن حجر كيف أن البخاري له الكعب الأعلى في هذه المسألة، وكما أشرنا بالأمس أنه يبني أحاديث الكتاب بطريقة محددة كأنها شبكة بحيث أنك لا تستطيع أن تخرج الحديث من سياق هذا البناء ومن هذه الشبكة لتنتقده وحده، بل تحتف به أحاديث أخرى كأصول وأحاديث متابعات وشواهد وأحاديث أخرى من أبواب أخرى داخل الصحيح وأحاديث موجودة كشواهد من كتب أخرى كصحيح مسلم، كل هذا كشبكة تؤيد أن هذا الحديث هو الصواب الذي اختاره البخاري وأنه لا ينزل أبدا عن درجة الصحة. وإن كان الذهبي قد أشار أن في الصحيحين هناك أحاديث في مضمار الحسن لأنها يعني مؤيدة بأحاديث أخرى فارتفعت إلى درجة الصحيح لغيره وليس الصحيح لذاته، وهذا ما يطلق عليه المتابعات والشواهد وغير ذلك.
جزاكم الله خير. شيخ قاسم، شيخ قاسم يريحه
كما تأمر شيخ.
الله
ما يمينه. نعم سيد، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله قال الحديث الخامس والعشرون، قال الدارقطني وأخرج حديث ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل في قصة الخثعمية قال وقال حجاج في هذا الحديث عن ابن جريج حدثت عن الزهري قلت الحديث مخرج عندهما من رواية مالك وغيره عن الزهري، فليس الاعتماد فيه على ابن جريج وحده، مع أن حجاجا لم يتابع على هذا السياق إلا أنه حافظ وابن جريج مدلس فتعتمد رواية حجاج.
نعم عندك نفس النسخة التي معنا.
الله سيدنا نعم انا بس بقرا من دار الكتب العلمية اللي عندي، لكن هقرا من البي دي اف.
نعم اقرا ان شاء الله من نفس النسخة التي نقرا منها، وتابع من الاخرى ان شاء الله عند المتابعة.
نعم سيد جزاكم الله خير. نعم. قال فتعتمد رواية حجاج إلى أن يوجد من رواية غيره عن ابن جريج مصرحا فيه بالسماع من الزهري، فإني لم أره من حديثه إلا معنعنا والله أعلم. قال الحديث السادس والعشرون. قال الدرقطني وأخرج البخاري حديث الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة عن عمر، وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة عن عمر. قلت الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وعن أمه عن حفصة عن عمر، لأن الليث وروح بن القاسم حافظاني، وأسلم مولى عمر من الملازمين له العارفين بحديثه. وفي سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة على حديثه عن أبيه عن عمر كما بينته في كتابي تغليق التعليق، فدل على أنهما طريقان محفوظان. وأما رواية هشام بن سعد فإنها غير محفوظة لأنه غير ضابط والله أعلم. وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عمر لم يذكر بينهما أحدا، ومالك كان يصنع ذلك كثيرا. قال من كتاب الصيام. الحديث السابع والعشرون. أخرجه البخاري ومسلم. قال الدرقطني وأخرج مسلم حديث الأشج عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسالمة بن كهيل عن سعيد وعطاء ومجاهد عن ابن عباس أن امرأة زعمت أن أختها ماتت وعليها صوم الحديث. قال وقال البخاري ويذكر عن أبي خالد فذكره. قال الدارقطني وخالفه جماعة منهم شعبة وزائدة وابن نمير وابن معاوية وجرير وغير واحد عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وبين زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فقال في آخر الحديث فقال الحكم وسلمة بن كهيل وكان عند مسلم حين حدث بهذا الحديث، ونحن سمعناه من مجاهد عن ابن عباس. قلت قد أوضحت هذه الطرق في كتابي تغليق التعليق، وبينت أنه لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم، لأن البخاري علقه بصيغة تشير إلى وهمه فيه، وأما مسلم فأخرجه مقتصرا على إسناده دون سياق متنه، لكن للحديث علة أخرى لم يتعرض لها الدارقطني وهي اختلافهم في سياق متنه، وسنوضح إن شاء الله تعالى في موضعه إذا يسر الله علينا الوصول بمنه وقوته. قال من كتاب البيوع. الحديث الثامن والعشرون. أخرجه البخاري ومسلم. قال
هذا أيضا من الأدلة على مسألة ما كنا نتكلم فيه من كتابة المقدمة قبل الوصول إلى الكتاب الأصلي، مما لا ينفي طبعا أن يكون هنالك تردد بين الكل أو مراجعة لواحد بعد الآخر.
نعم شكرا أحسن الله لكم.
نعم صحيح.
نعم.
قال من كتاب البيوع. الحديث الثامن والعشرون. أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب الحديث. وقد اختلف على سعيد فرواه عبيد الله بن عمر من رواية محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد الأموي عنه عن سعيد عن أبيه، ورواه عبدة بن سليمان عن ابن إسحاق عن سعيد هكذا. وخالف ابن مبارك ومعتمر بن سليمان وعقبة بن خالد وأبو أحسن الله لكم إن شاء الله ومعتمر بن سليمان وعقبة بن خالد وأبو أسامة وغيرهم، فرووه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقولوا عن أبيه، وكذا قال غير واحد عن ابن إسحاق، وكذا رواه أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد وغيرهم عن سعيد ليس فيه عن أبيه، وأخرجها مسلم على اختلافهما، واقتصر البخاري على حديث الليث. وأخرجها مسلم على اختلافها واقتصر البخاري على حديث الليث. قلت الليث إمام وقد زاد فيه عن أبيه
فلا يضر الليث من نقصه.
نعم. الله عليكم. فلا يضره من نقصه على أنه في مثل هذا لا يبعد أن يكون الحديث عند سعيد على الوجهين.
الحديث نعم
أحسن الله عليكم. على أنه في مثل هذا لا يبعد أن يكون الحديث عند سعيد على الوجهين لكثرة من رواه عنه دون ذكر أبيه، وإذا صح أنه عنده على الوجهين فلا يضره الاختلاف، مع أن الحديث عند الشيخين من غير طريق المقبوري عن أبي هريرة أيضا والله أعلم. الحديث 29 أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إذا منع الله الثمرة لما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الدارقطني خالف مالكا جماعة منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ابن معاوية ويزيد بن هارون وغيرهم، قالوا فيه. قال أنس أرأيت إن منع الله الثمرة؟ قال وقد أخرج جميعا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازياني وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج، وحكيت فيه عن ابن خزيمة أنه قال رأيت مالك بن أنس في المنام فأخبرني أنه مرفوع، وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجا، لكن قال في آخره لا أدري أنس قال بما يستحل أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في مثل هذا قريب. الحديث 30 أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة. الحديث وقد رواه حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس أن عمر قال
مفروض
أحسن الله عليك. وقد رواه حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس أن عمر قال، وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس أن عمر قلت صرح ابن عيينة عن عمرو بسماع طاووس له من ابن عباس، هو أحفظ الناس لحديث عمرو فروايته الراجحة، وقد تابعه روح ابن القاسم أخرجه مسلم من طريقه. قال من الشفعة. الحديث 31 قال الدارقطني أخرج البخاري حديث إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع الجار أحق بسق به من رواية ابن جرير. نعم أحسن الله. قال الجار أحق بسق به من رواية ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم، وخالفه محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة ولا يلتفت إليه، يعني لأنه ضعيف فلا تعلل روايته الروايات الثابتة. حديث كعب بن مالك يأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى. قال من الشرب. الحديث 32 قال الدارقطني فيما نقلت من خطه.
لماذا كتبه الشرب؟ هي الأشربة؟
هي الأشربة، لكن كنا تعرضنا لهذا في التعليق في مبحث أو فصل التعليق، وقلنا كما قال عز وجل ولهم شربوا.
صحيح. نعم جزاكم الله خير. نعم
قال من الشرب. الحديث 32 قال الدارقطني فيما نقلت من خطه من جزء مفرد وليس هو في كتاب التتبع، أخرج البخاري عن التنيسي عن الليث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة. الحديث بطوله وهو إسناد متصل لم يصله هكذا غير الليث، ورواه غير الليث عن الزهري فلم يذكره فيه عبد الله بن الزبير، وأخرج البخاري أيضا من حديث معمر ومن حديث ابن جريج ومن حديث شعيب كلهم عن الزهري عن عروة لم يذكروا في حديثه مع عبد الله بن الزبير كما ذكره الليث، انتهى. وإنما أخرجه البخاري بالوجهين على الاحتمال لأن عروة صح سماعه من أبيه، فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أخوه، والحديث مشتمل على أمر يتعلق بالزبير، فدواعي أولاده متوفرة على ضبطه،
فاعتمد تصحيحه لهذه القرينة القوية. قد وافق البخاري على تصحيح حديث الليثي هذا مسلم وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان وغيرهم، مع أن في سياق ابن الجارود له التصريح بأن عبد الله بن الزبير رواه عن أبيه الزبير، وهي رواية يونس عن الزهري والله أعلم. الحديث 33 أخرجه البخاري ومسلم.
شيخنا، وهنا يعني في هذا الحديث السابق يتضح مدى أمانة العلماء ومدى يعني تفانيهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإمام ابن حجر لم يكتفي فقط بالإلزامات والتبع، وإنما وقف على حديث كذلك فيه تتبع أو فيه إلزام في جزء مفرد غير الأصل فتتبعه كذلك وتكلم عليه، ولم يكتفي يعني كأنه ينصر البخاري وفقط بأي سبيل.
نعم نعم، جزاكم الله خيرا دكتور.
قال الحديث 33 قال الدارقطني أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال، وقد خالفه نافع عن ابن عمر عن عمر، وقال النسائي سالم أجل في القلب، والقول قول نافع. قلت الحديث عند البخاري بهذا السياق عن عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. الحديث وفيه ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد، وهو معطوف على حدثنا الليث، فقد أخرجه على الوجهين، ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة، وهي مرفوعة بلا خلاف بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة. وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التبع وبين ما فيها من الاختلاف، فلا اعتراض عليه والله أعلم. حديث جابر في الجمع بين القتلى يوم أحد تقدم في الجنائز. حديث أبي هريرة من اعتنق شركا يأتي في العشق. حديث أنس عن أبي بكر في الصدقات مضى في الزكاة.
حديث أبي هريرة من اعتق شركا.
عفوا شيخنا، عفوا، أحسن الله يكون شيخنا. حديث أبي هريرة من اعتق شركا يأتي في العتق. حديث أنس عن أبي بكر في الصدقات مضى في الزكاة قال من العتق. الحديث 34 أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة من أعتق شقيصا، وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم، وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت الناس في قتادة فلم يذكر في الحديث الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة لا من رواية أبي هريرة. قال المقرئ عن همام
قال المقرئ عن همام
وقال أبو مسعود. نعم شيخنا،
قاله المقرئ صحيح؟
عفوا شيخنا، أعزكم الله. نعم أحسن الله عليك. قاله المقرئ عن همام وقال أبو مسعود حديث همام عندي حسن، وعندي أنه لم يقع للشيخين، ولو وقع لهما لحكما بقوله، وتبعه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، وكذا رواه أبو عامر عن هشام. قاله الدارقطني قال وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم. قلت قد اختلف فيه على همام وعلى هشام، وأشبعت الكلام عليه في تقريب المنهج بترتيب المدرج ولله الحمد. قال من الهبة. الحديث 35 قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكر عن عائشة. قلت رجح البخاري الرواية الموصولة بحفظ راويها. حديث عمر في الطاعون تقدم في الجنائز. حديث أبي بكرة إن ابني هذا سيد يأتي في المناقب.
هو هنا يقول في الهامش لم يتقدم في الجنائز، وهو عند البخاري برقم كذا.
قال من كتاب الجهاد. الحديث 36 أخرجه البخاري ومسلم. قال الدارقطني وأخرج جميعا حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. الحديث قال وأبو النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رواه عن كتابه فهو حجة في رواية المكاتبة. قلت فلا علة فيه لكنه ينبني على أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتبة
ينبني؟
نعم
وتقتضي أن يكون بعدها على عندنا عملي. سيدنا الشيخ حماد عندك مكتوب إيه؟ لكنه ينبني
كما عندكم سيدنا عن
ينبني
لكنه ينبني عن أن
نعم نعم خد
أشهر أسلام أسلام الله عليكم شخص. لكنه ينبني عن أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتب إلى المكتوب إليه فقط أم لكل من عرف الخط من عرف الخط
نعم. نعم هي مكتوبة خط
نعم. أيوة نعم. أم لكل من عرف الخط أن يروي به وإن لم يكن مقصودا بالكتابة. الأول هل الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة لم لكن يمكن أن يقال هنا إن رواية أبي النضر هنا تكون عن مولاه عمر ابن عبيد الله عن كتاب ابن أبي أوفى إليه ويكون أخذه لذلك عن مولاه عرضا لأنه قرأه عليه لأنه كان كاتبه فتصير والحالة
هذه
لأنه كان كاتبه فتصير والحالة هذه من الرواية بالمكاتبة كما قال الدارقطني والله أعلم. الحديث 37 قال الدارقطني
يعني هو هنا يجعل الصورة على جهتين جهة من كتب إليه وجهة من وجد هذه الكتابة وعرف خط الكاتب.
وهنا هنا كما قلنا سابقا التفرقة بين المنتقدين من المتأخرين المنتقدين من المتقدمين. فهو الدارقطني لما يقول ان ابا النضر لم يسمع من ابن ابي اوفى تمام وان هذا مكاتبه وليس سماع وطبعا المكاتبه اقل من السماع. فهنا ابن حجر رد عليه ان البخاري بصفته من المتقدمين باخراجه هذا الحديث والذي تحمله راويه عن طريق المكاتبه فانه بذلك يرى ان المكاتبه حجه فمنه تستقى القواعد ومنه تستقى يعني صحة الصيغة التحمل أو طرائق التحمل. لكن طبعا لو كان المنتقد هو واحد من المتقدمين زي أحمد وأبي حاتم وبزاعة وغيرهم كان يبقى فيه إشكالية ونبدأ نقول لا ده المكتبة أصح المكتبة مش أصح يجوز لا يجوز. لكن طالما واحد متأخر لا ده البخاري متقدم ورأى أن المكتبة وكما مضى سابقا المناولة والوجادة والإجازة هذا كله جائز عنده فلا يعني فلا ينتقد بمثل هذا لأنه صح عنده استعمال هذا الاصطلاح. فدي طريقة من طرق الرد على الدارقطني وأمثاله يعني.
نعم جزاكم الله خير فضل شخصي
أحسن الله عليكم شخصي. قال الحديث 37 قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف. قال وأبي هذا ضعيف. قلت سيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي.
نعم
قال الحديث ماشي جزاكم الله خير
حتى لا نطيل على اللهم مزاكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.